والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة. ولا زال حديثنا موصولا مع عقائد القوم التي خالفوا بها المسلمين وخرجوا بها عن دين رب العالمين. وكنا قد افتتحنا الحديث عن عقيدة الإمامة، وبينا غلو القوم في هذه العقيدة واختراعهم لها، ويعني غلوهم الشنيع في القول بها واعتقاد أنها منصب إلهي ونص نبوي، وهذا كله يعني إفك من القول وزور لم يثبت به شيء، بل عندهم مئات النصوص التي تناقض هذه الفرية وتنسفها من أساسها نسفا. وتكلمنا على إثر ذلك في فضائل الأئمة وصفاتهم عند الروافض، وبينا أن الأئمة عندهم قد جاوزوا مقام الأنبياء أصلا، وأنهم قد نازعوا الله عز وجل في خصوصياته، فهم يعلمون الغيب ويعلمون كل ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلمون أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ولا يبقى شيء إلا يعرفونه. يعني ليس هناك خصوصية في العلم لله عز وجل ولا يعني لأحد، إنما هم اطلعوا على كل شيء. ونقلنا كلامهم الرديء في هذه المسائل السيئة جدا. كذلك أيضا تكلمنا في اللقاء الماضي عن غلوهم في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد، ولتفضيلهم إياها على الكعبة. ونقلنا هذه الروايات البذيئة التي يتحدث فيها زعم رب العزة إلى الكعبة ويقول إنه يعني لها يعني يأمرها أن تذل لتربة كربلاء، فإنه لولا هذه التربة ما خلق الكعبة. وطبعا كونهم ذوي حرم كحرم الله ورسوله، إن الله حرم مكة وحرم محمد المدينة وحرم علي الكوفة وحرمنا نحن قم، اللي هي إيه؟ التي في إيران. وطبعا الجماعة كل حتة عندهم حرم، حرماتهم كثيرة قوي، يعني حتى بقى حرام عليهم من كثرة هذه الحرمات، كل مزار وكل مشهد حرم من حرماتهم. وهذا على خلاف دين الله ودين النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الفرق بين ما عندنا من المشاهد والقباب التي في بعض ديار المسلمين، وهي أثار من أثار هؤلاء أصلا. يعني كل ما عندنا من القباب في مصر وفي المغرب وفي أي بلدة أصيبت بهذه البدعة الشنيعة التي على خلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء القباب على القبور أصلا، ليس هذا من دينه. كيف هو يأمر بأن تسوى هذه القبور بالأرض؟ ويقول أبو الهياج الأسدي، ويقول أبو علي لأبي الهياج الأسدي، ويقول ذلك أبو الهياج، يقول علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تزر قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تذر تمثالا إلا طمسته. فهذا دين النبي الذي بعث عليه علي رضي الله عنه، الذي يتمسح به هؤلاء الأنجاس. كان يبعث أصحابه على هدم هذه القباب وعلى تكسير الأصنام وتمحيض الله تعالى بالتوحيد الخالص وعدم الإشراك به بأي لون من ألوان الشرك. فكيف يكون هذا دين علي؟ كيف يكون دينه بناء القباب على القبور وتعظيمها واتخاذها قبلة، وأنها فوق الكعبة كمان، بل إنهم صنفوا في هذا المناسك، كتب المناسك عندهم لهم كتب كثيرة اسمها المناسك. لما نسمع اسم المناسك عندنا بنفتكر إن دي مناسك اللي متعلقة بزيارة البيت الحرام، عندنا كتب المناسك متعلقة بالحج والعمرة، لكن عند هؤلاء المجرمين كتب المناسك متعلقة بزيارة الأضرحة، وعندهم أبواب كثيرة جدا في كتبهم كما في كتاب الكهف وفي كتاب بحار الأنوار بحار الظلمات وغيرها من مدوناتهم الضخمة التي ليس فيها شيء، أبواب كاملة 10 أبواب و20 بابا للمزارات وللحث على زيارة الأضرحة وعلى القبور. فهذا دين قبور، ليس هذا دين الإسلام أصلا. وقلنا الفرق بين ما عند القوم من هذا الخبث وهذه المخالفة الشنيعة لدين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عندنا. ما عندنا في الواقع هو تأثر بما عندهم، ما عند السنة ما وقع لبعض طوائف السنة كما وقع لبعض الصوفية وغيرهم، إنما كان ذلك من طريق هؤلاء. فإن دولة الفاطمية المسمى زورا بالفاطمية وهم عبيديون أنجاس من نسل عبيد الله بن ميمون القداح، وكان مجوسيا أو يهوديا، لكنهم لما دخلوا ديار المسلمين خاصة مصر لما جاءوا مصر قتلوا الخليفة العباسي، والعباسيون أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا أن يهيج الناس عليهم فتداركوا الأمر أنهم أولاد فاطمة. كذبوا، قبحهم الله، ليسوا منها في شيء أصلا ولا مساس لهم بها، ولا يمكن أن يكون هذا النسل النجس من هذا النسل الطاهر، بل إن نسلهم منها كنسل الفيل من وادي الأثاني، نسلهم من فاطمة رضي الله عنها كذبا وزورا كنسل الفيل من ولد الأتاني، عمر ما يكون ابن الحمار دوت أو الجحش ابن الفيل خالص، ما تيجيش خالص أبدا. فإيش جاب لجاب يعني؟ فدخلوا وسموا أنفسهم بالفاطميين زورا، وأنشأوا هذه القباب وهذه القبور وهذه المشاهد التي تملأ بعض ديار المسلمين لتمام. وطبعا هذا عندهم ده من دينهم، دينهم يأمرهم بهذا أصلا. ثم جاء عندنا من المسلمين من قل علمه وانقطعت صلته بالوحي أصلا ومشى وراء أصحاب الهوى، فصاروا يقدسون هذه القباب، وليس هذا من دين الله في شيء أصلا، ليس هذا من دين الإسلام أساسا. عمر رضي الله عنه يقول والله لولا، يقول هو عند الحجر الأسود الذي تقبله نسك، بس يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الدين جاء ينهى الناس عن الوثنية، فلا يمكن أن يكون من شعائر الدين الطواف حول القبور وتقبيل الأعتاب. مش يسأل بعضهم فيقول إن تقبيل السور الحديدي، السور الحديدي اللي عند الحسين من شعائر الإسلام، شعائر إسلامية يا مولانا، شعائر الإسلام بتاع كنتوا بقى، ده مش بتاعنا احنا خالص، مش بتاع النبي أكيد، ده تلاقي إسلام بتاع الرافض، إسلام بتاع الباطنية، إسلام بتاع النصيرية، أي حاجة تانية، لكن مش إسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه أبدا، الذي نهى أن تتخذ القبور مساجد، وذكر له كنيسة رآها بعض أزواجه بالحبشة فقال هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة، هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم حتى آخر يعني نفس من أنفاسه الشريفة على هذه الدنيا يحذر من ذلك، يحذر من اتخاذ القبور مساجد، ولولا هذا لأبرز قبره للناس كما تقول السيدة عائشة، لولا خشيته أن يتخذه الناس مسجدا وأن يطوفون به لكان دفن مع الناس، لكنه دفن في بيتي حتى يكون أمنع للدخول عليه. مين هيدخل على السيدة عائشة في بيتها؟ ما في حد. فكان هذا هو حرصه صلى الله عليه وسلم في حياته وحتى بعد موته حرص أصحابه على ذلك. فتقبيل الأسوار ده اللي بيقول لك إن تقبيل السور ده من شعائر الإسلام، ده أكيد إسلام أمريكاني أو إسلام الروافض، لكن مش إسلام السنة أبدا، وليس في تاريخ السنة ولا فيما نقل من كتب علماء الإسلام على تنوع طبقاتهم واختلاف ألوانهم من يجيز مثل هذا إلا مخطئ، يعني يأتون بنقل في مثل في هذا الضلال عن الأئمة الأربعة، وإن الشافعي كان بيقبل قبر مين، وأبو حنيفة كان بيطوف حول قبر من، ومالك كان بيروح يتمسح في قبر مين. قولونا هذول علماء الإسلام للأمة كلها على مذاهبهم، وكانوا قبل هذا الإشكال وقبل وقوع هذه الفتن وهذه المصائب التي دمرت دين الأمة. وبعض الناس يتصور ان احنا نتكلم في من كوكب اخر ويقول لك فين يا عم الكلام دوت، فيش حاجه من دين، احنا عارفين ان دوت، عارفين ان هذا لا يضر ولا ينفع. طبعا هؤلاء الذين في هذه القبور والمشاهد نوعان، منهم فعلا اولياء صالحون وناس اطهار من العلماء الصالحين والاولياء المباركين، وأهل البيت الطيبين الطاهرين. وهؤلاء احنا ما نتكلمش عنهم، لأن هؤلاء يعني فضلهم فوق رؤوسنا جميعا، وهم أنفسهم لو بعثوا وسئلوا لأنكروا هذا الذي يحدث حول قبورهم تماما، ولشنعوا على فاعل هذا، لأن الظن بهم بل حقيقة أمرهم أنهم كانوا أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الدين، أحرص من هؤلاء الغوغاء الذين يطيفون بقبورهم ويقبرون الأسوار الحديدية، ويفتيهم بعض المفتين ويقول لهم ده من شعائر الإسلام. فما نتكلمش على الأشخاص، يعني مش معنى نحن نقول نحن ضد المقابر وضد القبور وضد هذه البدع الشيعية التي توارثها بعض أهل السنة جهلا منهم بدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بنسيء ولا حاجة للأولياء رضي الله عنهم، بالعكس نحن أعلم الناس وأحفظ الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ما نقدرش نوقف قدام الأولياء الصالحين، ولا حد يقدر يعاديهم، هؤلاء أولياء الله، والله تعالى هو الذي يدافع عنهم، ونحن نحبهم، وحب الأولياء فرض يتقرب بحبهم إلى الله عز وجل. لأن يعني بعض الحمقى ممن لا يحسنون الرد ولا يعرفون الرد على هذه الأدلة الواضحات والبراهين النيرات، يكون ملجأهم دائما في الرد على مثل هذه البراهين القوية، مش عنده رد، إنه جاهل، فيقول لك بكرهوا الأولياء، بكرهوا الأولياء الناس دول. زي مثلا ما تيجي تقول لهم وليكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من أشرف الأعمال، لا تستحب بعد الأذان، ما ينفعش المؤذن بعد ما يقول لا إله إلا الله يروح مغني له خمس دقائق الصلاة والسلام عليك ويقعد لها ربع ساعة، ده مش من الدين، مع أن الصلاة عليه وسلم هذه من أكمل الأعمال وأفضلها على الإطلاق، ويعني المؤمن مأمور بكثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن مش في الحتة دي. زي ما ينفعش حد كده يروح قاعد مكان ما يقرأ التشهد يروح قال آية الكرسي مثلا، إذا ينفع الصلاة لو إن واحد قرأ آية الكرسي على جلالها وفضلها، أو قرأ قل هو الله أحد مكان التشهد، تصح الصلاة؟ تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة بسبب آية الكرسي؟ يا سلام، طبعا، مش مكانها ده خالص، ده مش مكانها. فكذلك برضو الصلاة عليه وسلم خلف الأذان ده مش مكانها، ليس هذا من السنة بل هذا من البدع. وهي البدعة تبقى حاجة إيه يعني، الحاجة البدعة دي حاجة من الدين، طريقة في الدين تضاهي الشرعي، كما يقول علماء الأصول وعلى أصول البدعة، يعني بيقولوا أن البدعة طريقة في الدين، حاجة كده شبه الدين بالضبط. مش ممكن يكون مثلا البدعة هتبقى مثلا واحد يقول لك تعالى ما أنت بتصلي ومثلا إيه ومثلا ورقص شوية في وسط الصلاة، لا مش ممكن تكون دي بدعة خالص، ولا عمره يأمرك بذلك. مش هيقول لك والله كده وأنت مثلا جاي كده تقرأ القرآن غني في نص القرآن، هتروح قال أي أغنية كده بمزاجك، مش ممكن تبقى بدعة، ده يبقى جنون، ده جنون وفسق وفجور. لكن البدعة هتبقى حاجة حتى من الدين، شبه الدين بالضبط، طريقة في الدين مبتدعة جديدة خالص، محدش عملها من السلف الصالح، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أمر بها، ولا فعلها أحد من أصحابه وهم أحرص الناس على الخير، تضاهي الشرعية، شبه الشرعية بالضبط. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الدين أهي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دي حتة من الدين ولا لا؟ حتة من الدين، ده مش مكانها، ده مش مكانها. فتيجي تقول لهم هذا الكلام وتقول لهم طب النبي كان بيأذنوا الصحابة قدامه سنوات طوال وأذن الصحابة والتابعين والأئمة، هتقولنا حد كام علماء كان بيعمل الكلام ده أو بيقول عليه أو استحب ذلك أصلا؟ مفيش. يقول لك بكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيحبوا يصلوا عليه، إيش ده؟ إيه كلام المجانين دوت؟ ما تعقلوا بقى، عقلوا بقى، كل حاجة بقت واضحة خالص للناس، ردوا رد منطقي، رد علمي، ردوا رد علمي، بلاش الردود اللي هي الإيه؟ بتاعت الأطفال الصغيرين دي، ده شغل أطفال مش شغل ناس بتتكلم كلام علمي. فنفس الكلام برضو تيجي تقول لهم المقابر والقبور ويقول لك بكرهوا الأولياء، لا يا عم الحاج، نحن نحب أولياء الله الصالحين ونتقرب إلى الله بحبهم، بس بنحبهم الحب الصحيح، الحب الشرعي، ما في حب موت، مش الراجل بيقول ومن الحب ما قتل، ما في حب موت، وفي حب بجنن، وفي حب سليم صحيح، والراجل ده المجنون ده مجنون ليلى، ده إيه اللي جننه؟ الحب. فما مش كل الحب يبقى سليم وصحيح ويمشي، لا، في حب جميل وحب طبيعي وحب مأمور به شرعا وله ضوابطه وله وسائله وله آلياته وله أعماله المنضبطة شرعا، لأن احنا مش عاوز نستحب، ما الصحابة وكل العلماء دول كانوا بيحبوا الدين كويس جدا ويحبون الله ورسوله أكثر من أي واحد فينا، ومن يزعم خلاف هذا فهو جاهل بنفسه وجاهل بهؤلاء الأكابر، لا يعرفهم ولا يعرف نفسه. اللي فكر هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيحب الدين وبيحب الصالحين أكثر من مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وفوق شوية كده أحسن من حسن البصري وابن المسيب، وفوق حبة أحسن من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبيدة، زي ما يعرفش حاجة، لا يعرف نفسه لا يعرف هؤلاء أساسا. فكانوا بيحبوه بيحبوا كل حاجة أكتر منه، بس مش كانوا بيعملوا الكلام ده خالص. يبقى أنت بتحب غلط، وفي حب غلط، في حب طبعا غلط، ما هو ومن الحب ما قاتل، في حب بموت، والدبة دي بتحب راح تموتها صاحبها. وياما ناس الحب هذا أرداهم وأوكاسهم وأركاسهم، فمش كل حب بيكون صحيح، في حب غلط وفي حب صحيح. فأنت مطلوب تحب الحب الصحيح، احنا بنحبه دوت، بنحب الحب الصحيح الشرعي الذي نرتفع به درجات ونزاد به حسنات، ونضع المحبوب في قدره الصحيح، لا نغالي به ولا. القحطاني يقول في سيدنا علي رضي الله عنه، وهو طبعا له مساس بموضوعنا، يقول: واحفظ لآل البيت كامل حقهم، واعرف لآل البيت كامل حقهم، واحفظ علي واحفظ لآل البيت كامل حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني. والآل البيت حطهم على دماغك طبعا، على دماغنا طبعا ودماغ أبونا كمان، بأن حبهم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيهم من عظيم الفخر أنهم من لم يصلي عليهم لا صلاة له. في هذه النقاش دي، أي حد بيكره آل البيت مجرم زنديق منافق. أي واحد يكره أي حد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق منافق، ما فيهاش قولان دي ولا فيها حتى أي كلام. لكن الحب الهون، الحب الصحيح، الحب الشرعي، في الحب الجنوني أو الحب القاتل الذي يقتل دينك ولا يرضى عنه أهل البيت ولا يرضى عنه أحد. واحفظ لآل البيت كامل حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، عرفه كويس. وخد بالك أو من سيدنا علي، لا تنتقصهم، أوعى تقع فيما وقع فيه المجرمون الخاسئون ممن كانوا يشتمونه رضي الله عنه ورحمه، فرباط حذائه بهم جميعا. لا تنتقص ولا تزد في حقه، وبرضه ما تقولش زي المجرمين التانيين اللي بيقولوا أنت أنت الله وحطوه فوق الأنبياء، لا، هو لا ده ولا دوت. لا تنتقصه ولا تزد في حبه، فعليه تصل النار طائفتان، حيدخل بسبب علي النار طائفتان، في فريقان حيدخلوا النار بسبب سيدنا علي، إحداهما لا ترتضيه خليفة. جماعة الخوارج بكفروه، يقولك ده كافر راضية بالتحكيم ومش عارف ايه، كفروه. وجماعة طبعا النواصب اللي بيشتموه يقولوا يروحوا النار بسبب، هيعذبوا على هذا إن لم يتوبوا. فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. وجماعة الروافض خلوه إله، بيعطوا له كل أعمال الإله، ناقص بس يقولوا الإله علي، يقول لك لا هو مش إله ولا حاجة، احنا عارفين هو بشر بس هو يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى ويعلم مكانه وما يكون، وما فيش حاجة إلا بإذن علي، وكل والسماوات والأرض بإذن علي، وهو الحاشر وهو الناشر وهو الكرسي وهو العرش وهو يوم القيامة وهو الجنة وهو النار. الله، إيه ده؟ هو مين ده؟ ايه دوت؟ قالك فدولي طبعا جعلوه الها والتانيين كفروه، فالاثنين يروحوا النار بسبب. لا احنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن نحب علي رضي الله عنه امير المؤمنين بالحسنين، الحب الذي يدخل الجنه ويرضى به علي رضي الله عنه. فكل ما نيجي نتكلم في القصص دي يقول لك بيكرهوا، اصل بيكرهوا اهل البيت. لا، ما بيكرهمش ولا حاجه، ده انتم ما تعرفوش اهل البيت اصلا، تعرفوش هم كانوا عايشين ازاي، ولا هم بيحبوا وبيكرهوا. ولو عرفتم هذا لما فعلتم ما تفعلوا. فبنقول ان اللي عندنا دم المقابر والحاجات دي، دي وراثه من دولي اساسا، اخذها دي جهال المسلمين وذو الهوى منهم وبعض المنتفعين، ما بقت سبوبه بقى الحاجات دي، بقت سبوبه. يعني كانت ممكن تبقى في الاول شويه جهاله، بعدين بقت سبوبه، بقت بتجيب فلوس، وكل صندوق من دول بيجيب قد كده اخر السنه، وتلاقي الواحد من دول يا عيني الناس الغلابه الطيبين آباؤنا وأمهاتنا المساكين ممن لم يصلهم نور العلم الشرعي، ولا زالوا تحت أيدي المنتفعين المتنفذين اللي بتمصلحوا بالحاجات دي. ترى الواحد منهم روح واخد البقرة اللي حلته وراح وديها البدوي، يعني هو ربما لا تصدق بقرش لله عز وجل، ممكن ما بيطلعش جنيه لربنا، وروح ساحب البقرة اللي حلته وموديها للسيد. هو سال عايز منك بقرة، وش يصنع السيد بالبقرة دي؟ وهو في هو انت احوج، انت احوج لها من السيد، واخد بالك. والثاني ما يعرفش يقول لك، والثالث يجي من اخر الدنيا ويقول له: يا سيد انا عايز عيل، وشوف انا بقى كده ما ينفعش، بقى لي 10 سنين باجي لك، ويعني وبعدين بقى يعني انا كنت رحت الكعبه بقى احسن بقى سيد، متخلص، واخد بالك. ايه ده؟ فالناس الناس عندها إشكال كبير. ناس مش واخده بالها, ناس لسه ما تعرفش, لا زال البعض ما يعرفش دين الحق ويقع في أشياء عظيمة جدا, وفي الآخر تقول له لك ما أنا عارف أنه بشر وأنا بعبده, أنا بطلب منه بس, ده أنا عايز منه هتتعيش, ما أنا عارف يا عم ده راجل زينا زيه بس راجل صالح. وإحنا ما نقدرش نكلم ربنا مباشرة, بعض المتفلسفين من هؤلاء الجهلة وللأسف بعضهم أنصاف متعلمين أو منتسبين للعلم زورا وبهتانا يقول لك وفيها إيه, هؤلاء وسيلاتنا إلى الله, لأن إحنا مش أهل أن نطلب من الله فنطلب من طريق آل البيت. طب ده فرق إيه عن فعل المشركين؟ إيه يعني المشركين كانوا نفس الكلام, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, يعني أهل مكة الكفار أبو جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة وأبو البختري والأخنس بن شريق والطائفة دي كلها كده, المعلمين دول كلهم كانوا عارفين إن في ربنا؟ آه عارفين إن في ربنا. والأصنام دي مش يا ربنا؟ لا مش يا ربنا ولا حاجة. طب ما إيه وظيفتها دي؟ يقول لك ما نعبدهم, بنقدم لهم القرابين دي وبنسألهم مش عارف إيه عشان يقربونا من الله زلفى, عشان بس إيه إحنا مش أهل إن إحنا نكلم ربنا, إحنا ناس مش محترمين وناس وحشين وكلنا ذنوب وناس حرامية ونصابين وكل حاجة فينا. هم كانوا كده فعلا, بيشربوا خمرة وبيزنوا ويعملوا بيقتلوا الفواحش والمنكرات وكل البلاوي الزرقاء فيهم, وبيأكلوا أموال بعضهم بالباطل وكل المشاكل عندهم. فيقول لك بقى أنا كده بالطبع, عشان كده لما كان بعضهم يحج كان يقلع هدومه خالص ويحج بيت عريان عريان, يقول لك لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها, يعني ما عندهمش ولا جلابية نظيفة, يعني بيعصوا ربنا للنهار كل هدومهم حتى اللي هيشتروها جديد متعاصى ذنوب, فكان الدنيا عندهم بايظة خالص خالص. فيقول لك انا ما ينفعش انا بالمنظر ده كده بذنوبي دي اكلم ربنا مباشره, لازم اجيب وسيط. اجيب وسيط ده ما بيعملش اخطاء خالص, حجر لا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيشوف, وانا اكلمه والحجر يكلم ربنا. طب دي تفرق ايه عن اللي بيعملوا النهارده الجماعه بتوعتنا الطيبين الغلابه المساكين ممن يضللهم بعض علماء السوء ويقول له لا روح بوس السور الحديدي, ده تقبيل السور من شعائر الاسلام, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا سلام يا راجل احترم نفسك, حرام عليك, خلي عندك دين. ايش دخل السور الحديدي في شعائر الله؟ ده من جاخل منين دوت؟ يعني من اي حتة دخل دوت؟ انت بتألف من دماغك تفتري على الله؟ خاف من ربنا يا اخي, بلاش تخاف من حد, خاف من ربنا, ما انت هيلقاك ويسألك عن هذا الافك الذي تنشره بين العامة. فنفس الفكرة الكفار بيعملوا زي بيعملوا جماعة النهاردة بالظبط, نفس نوع الشرك واحد, الاثنين مش بيذكروا ربنا والاثنين عارفين ان في رب هو الخالق وهو الرازق وهو كل حاجة, بس هما بيقولوا احنا مش اهل احنا نكلمه, ما نبعت له وسيط. دول يبعتوا وسيط بقى الميت ودول يبعتوا وسيط الحجر, ما تفرقش كتير, الفكرة واحدة, يعني مش مشكلة الوسيط مين, هي الفكرة واحدة. ودينه ليس فيه وسائط, الله تعالى يقول اذا سألك عبادي عني فاني قريب, وهنا العلماء يقولون انما جاء بالفاء, شوف اذا سالك عبادي عني ده ما قالش فقل لهم, ده شال الكلام ده خالص, يعني رفع كل الوسائط, رفع الله تعالى كل الوسائط بينه وبين خلقه. واذا سالك عبادي عني كان ترتيب السياق الطبيعي, واذا سالك عبادي عني فقل لهم اني قريب, لا ما قالش كده خالص ربنا جل في علاه, انما رفع الوسائط حتى الوسائط اللفظيه وقال فاني قريب, وعبر بالفاء تقتضي التعقيب مع السرعة التعاقب بسرعة, يعني واخد بالك, فإني قريب على طول مش محتاج حد في النص. الله يغضب إن تركت سؤاله, لمن لا يسأل الله تعالى يغضب الله عليه, تروح تجيب حد في النص ليه؟ فما عندهم ده من أصول دينهم, يأمرهم دينهم بالكفر هذا والشرك, لكن ما عندنا لا, هذا عندنا منكر, علماء يعودون هذا من الكبائر ومن الشرك وينكرونه على مدى الأعصار إلا طائفة ممن من أهل الهوى والسوء أو الغفلة, يعني هذا الله الجميع. فهذا الغلو أدى طبعا إلى اعتبار كل الناس سواهم كفار, اللي يفكر بهذه الطريقة مع الناس بتعوته ويضعهم في هذا المقام العالي جدا اللي هو مش مقامهم اصلا, ده مقام الالوهيه او النبوه, لا شك ان هو بالتالي الناس اللي بقى مش على هذا المذهب الضال المغالي جدا لن يكون نصيبهم الا الكفر, وده اللي حصل. فهم من مذهبهم في مساله الامامه ان كل حكومه غير حكومة الاثنى عشرية باطلة. فعن أبي جعفر قال: كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام صاحبها طاغوت. يعني أي حد يرفع راية يجاهد في سبيل الله، يقاتل، يفتح بلد بتاع، قبل أن يأتي القائم، القائم ده اللي هو مين؟ المهدي المنتظر اللي هو ما هوش طالع ولا هو دخل عشان يطلع، ده حاجة ما حصلتش. يعني الناس دي عايشة في وهم ضخم جدا، عايشين في أوهام وظلمات بعضها فوق بعض. يقول لك لو أي حد رفع راية وجاهد ولا حاجة قبل خروج المهدي دوت بتاعنا وقبل راية المهدي القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت. ولذلك الشيعة لم يجاهدوا في سبيل الله قط. شوفوا نقول قط اهو، واللي عنده حاجة تذبح القط دوت يجيبها لنا، اللي عنده أي موقف كده ولا أي جهاد جاهده الروافض في سبيل الله، فتحوا بلد ولا ردوا عدوا، يجيب لنا حاجة نقطع بها القط دي، نقط بها القط، ما في خالص. بالعكس هم دائما مع أعداء الدين دائما وأبدا، خيانات على جميع المستويات. أول من خانوه علي رضي الله عنه، يعني أول يد عضوها يد سيدنا علي اللي هم بيتمسحوا فيه، أول واحد قلبوا عليه وباعوه وأسلموه ولا وقفوا معاه ولا حاجة، غرروا به. ثم من بعده بولده الشهيد بل سيد شهداء أهل الجنة الحسين رضي الله تعالى عنه، غرروا به حتى تركوه يقتل وحيدا هو وأهله وباعوه، والذي قتله رجل من شيعة أبيه. هذه مش دي خيانات؟ في خيانات أكثر من كده؟ شامر بن ذي الجوشن ده كان شيعي أصلا، أحد شيعة علي، وبعد كده قلب على سيدنا علي وراح جاي هو اللي قتل الحسين واللي قطع رأسه بيده لعنة الله عليه، ورضي الله عن الحسين الشهيد. فما دي خيانة؟ فهم خانوا أصلا أهل البيت، خانوهم على طول الخط وأضاعوا حقوقهم على طول الخط. ولذا كان بعض أهل البيت يقول: يبكون على قتل الحسين، ومن قتل الحسين غيرهم؟ مين اللي قتلهم؟ هم اللي موتينه، تعاسوا على إيه؟ أنتم قتلتموه وتمشوا في جنازته كمان. ولن ينسى التاريخ ما وقع من نصير الكفر الطوسي وابن العلقمي الفاجر الذي خان الخلافة الإسلامية وتمالأ مع التتار على قتل الخليفة العباسي في بغداد وأسلم البلد، مع أنه كان راجل معينه وزير، وزير الكفر هذا. وده جزاء كل من يعتمد على الروافض أو يأمنهم، في هذا عبرة لحكوماتنا الحالية. الراجل الخليفة العباسي دوت كان متخذ هذا المجرم هذا النذل ابن العلقمي، كان متخذ وزير في دولته. خد بالك، والنهاردة عندنا بيقولوا ناس وزراء ولا مستشارين وزراء من الروافض ومستشارين الرئيس برضو ما ميولهم شيعية بيقولوا، وكانوا جماعة بيحاولوا يدخلوا الشيعة ولا يزالون طبعا، ولسه علاقات مفتوحة يعني، كانت أغلقت يعني إلى أجل لغاية شهر 7 زي ما بيقولوا توقفت، وده شيء يعني نشكرهم عليه وعايزينهم يستمروا فيه للأبد، لكن الطريق مفتوح. وأنا لا أعرف كيف يأمنون هؤلاء المجرمين، دول ناس خوانة، الخيانة تجري في دمائهم، يخونون أنفسهم، يموتوا نفسيهم، يخونون حتى أنفسهم. والتاريخ هو شاهد، ابن العلقمي ده كان وزير، بل كان من أكابر وزراء الخليفة يومئذ الخليفة العباسي، ولما جاء التتار أسلمهم، الراجل راح قابلهم برا. وسأخص عليكم خبره بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق، المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رئة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. كنا نقول قبل الفاصل إن ابن العلقمي الوزير المجرم باع الخليفة العباسي، وذلك لما جاء هلاك خرج إليه خارج البلد واتفق معه على تسليم الخليفة على خيانته يعني، ووعد طبعا هلاك هو لما يدخل بغداد حيوليه أمر بغداد، ما هو الرجل كان بيعدي يخرب الديار ويستنزفها ثم ينتقل إلى غيرها وهكذا وينهبها وينتقل لغيرها. ف فاتفق مع هذا المجرم الرافضي عليه لعنة الله على تسليم بغداد وقد كان. وبالتالي بعدما راح الوزير المجرم هذا الخائن الذي يعني هو لم يأتي بهذا من بعيد شيء معدنه لا يستغرب, هؤلاء كلهم خونة مش هو بس لقيت له فرصة يعني, ذهب إلى الخليفة وقال له إنه لا يريد أن يصاهرك, عايز يجوز بنته لابنك ويدعوك إلى خارج البلد حتى يعني نعقد القران والكلام ده. فأخذ الخليفة معه رؤوس البلد وكبراءها والوزراء والقواد والكبراء وذهب إلى هناك حيث هلاك, وما كان منه إلا أن قتل الجميع وجاء بالخليفة وضعه في شوال يعني, وأخذ يضربه رفسا بالأقدام حتى قتله هكذا, ما ذبحوش ولم يضربه بالسيف, أراد أن يذله ويهينه على مرأى ومسمع من هذا المجرم ابن العلقمي, حطوا في شوال وأخذوا يضربونه ركلا بأرجلهم حتى قتلوه في الشوال دول. طبعا هذه إهانة للمسلمين جميعا للسنة يعني, هذا الخليفة خليفة السنة ولما يقتل بهذه الطريقة المهينة جدا يعني, هو لو قتله بالسيف لكان هذا أشرف, لكن بهذه الطريقة المهينة في غاية الإهانة للمسلمين جميعا يومئذ. وده يدل على مدى الحقد الذي التقى بين هلاك وبين هذا المجرم الزنديق الخائن ابن العلقمي. وطبعا دخلت على إثر ذلك جيوش التتار ودمرت بغداد وقتلوا مئات الألوف من البشر وسفكوا من الدماء ما لا يحصى ودمروا مكتبات بغداد وقتلوا ما لا يحصى من الخلق بسبب وبمعونة هذا المجرم, ثم لم يولوه شيئا. هم ناس بتفهم هلاك ويشتغل به صحيح ويستخدمه كأداة قذرة للقضاء على الخليفة العباسي, لكن هلاك بركة رجل عاقل مش ممكن يستخدم خائن, ما هو شافه خان اللي كان لحم كتافه من خيره واللي كان ممسكه وزير هيعمل معاه هو ايه, اكيد هيخونه مع اي حد يجي برضه يعطيه اكتر. فالخيانة هذه سجية طبع يعني, طبع مش حاجة ممكن تزول بسهولة, لا دي طبع. فالخائن طول عمره خائن في اي موقف يخون, لا يظهر له طمع الا خانة ولو قل الا خانة عطول يخلص. فلعل في هذا عبرة لحكومتنا وحكامنا في عدم الاعتماد على هؤلاء الأنجاس الخونة في كل مكان وزمان, فإنهم لا يعينون أحدا ولا ينصرون حقا ولا يبطلون باطلا, فما الداعي لهم؟ إيه المصلحة يعني؟ فلوس وبتاع, طب ما احنا عندنا في البلد من الفلوس منهوبة مع أسماء كثيرة ما يسد العوز. ده لو كم واحد زي الراجل ده اللي تصالح وداهم 7 مليار لو تفتشوا بس عن كم واحد زيه خلصت المسألة خلاص. وبعض الناس يعني بعض أصحاب القضايا لو رد حق البلد هيرد 80-90 مليار بعضهم يعني, مش ده أسماء بسيطة كان اسم كده معاهم حاجات واخدينها كده بالدراع, لو تم التفاوض الصحيح معهم والنظر في أمرهم بعناية لردوا للبلد مئات المليارات من الجنيهات موجودة في جيوب بعض المستثمرين, مش هقولكم مش يعني أعداد بسيطة جدا معها أرقام مهولة جدا. فإحنا ليه دايما نعمل الحاجة الغلط يعني, إما ألا نفعل شيئا قط أو نفعل الشيء الغلط. تاريخ شاهد, ومن لا يقرأ التاريخ فهو أحمق لا خير فيه, شقي. فالسعيد من وعظ بغيره, سعيد من وعظ بغيره, اللي يشوف ويتعلم وما يقعش في نفس الفخ, لكن اللي يشوف الفخ ويقع فيه تاني دوت ده فيه نظر. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين, واحنا ما رأينا هؤلاء المجرمين فعلوا خيرا لأحد قط ولا رفعوا راية جهاد في حياتهم. هيقول لك موضوع حسن نصر اللات اللي هو الآن بيقاتل في سوريا هذا المجرم عليه لعائن الله هو وكل من معه, ويذبح الضعفاء والنساء والأطفال ويصنع المجازر في دمشق, أسأل الله أن يلعنه هو وبشار المجرم وكل من يعاونهم أو يمالئهم أو يناصرهم أو يرضى بفعالهم, يلعنهم لعنا كبيرا. فالمجرم ده بس أنا حارب إسرائيل, طب ما هو قاعد على حدود إسرائيل بقاله 15 سنة ولا أكثر من 15 سنة ومن قبليه ماذا صنعوا ده هم قاعدين حسن نصر الله وجماعته الضالة دي في جنوب لبنان لغرضين. غرض الأول حماية شمال إسرائيل من تسلل المقاومين السنة إليها. ده قاعد حرس يحمي حمى إسرائيل هذا المجرم الزنديق، وحتى لا تستقر لبنان يظل هو محتفظ بمراكز قوة، وبالتالي لا يسمح للسنة أن هم يأخذوا حقهم في هذه البلاد. ولهذا كل المصائب التي تحصل في لبنان سببها هذا المجرم وعصابته. وحرب اللي قامت دي فيلم ولا حاجة خالص، ما حصلش حاجة. حرب 2006 دي لعبة. والدليل النتائج والأسباب. إيه السبب؟ قال لك معرفش أصل في جنديين مش عارف عملوا فيهم، إذا ما في مئات الجنود موجودين هناك لن تقوم بسببهم أي حرب في أي وقت إلى الآن. ليه؟ ساعتها كانت رائحة الروافض النتنة قد زكمت أنوف الخلق في بغداد. كانت الخيانة الثانية، كانت خيانة أولى خيانة من العلقمي، خيانة بقى المعاصرة خيانة السستاني والمالكي والخامنئي ده والأشكال دي للعراق، ودخول الصليبيين بالأحضان وعلى ورود هؤلاء الروافض الأقذار إلى 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 مدينة السلام بغداد، ردها الله للمسلمين وحررها من أيدي هؤلاء الزنادقة والمجرمين نصارى كانوا أو رافضة، فهم لا يفترقون، بعضهم شر من بعض. فالخيانة الثانية دي خيانة الروافض للإسلام والمسلمين في بغداد، ولم تدخل جيوش أمريكا وبريطانيا إلا بمباركة هؤلاء. ولن ينسى التاريخ أبدا فتاوى السستاني عليه من الله ما يستحق، هو وأشباهه وأشكاله من أشباه الرجال ممن حرموا قتال الأمريكان وكانوا يأمرون بقتل السنة في بغداد وفي العراق يعني. وإلى الآن هذا يحدث، إلى الآن هذا يحدث، حتى سقطت بغداد في أيدي هؤلاء الروافض بممالاة الأمريكان. والراجل ده فضحه بعد كده رامسفيلد لما طلع من الخدمة، كتب مذكراته وقال إن هو إدى هذا المجرم السستاني معرفش 100 مليون دولار رشوة، وهم أهل ذلك، ده بيسرقوا فلوس الناس عين عينك، بياخدوا القمص من الخلايق حطوا في كروشهم، هتيجي على دي؟ فلما زكمت روائحهم النتنة وقتلهم للسنة ليل نهار أنوف الخلق جميعا حتى المتسامحين معهم، حتى جماعة اللي كانوا بيسعوا في موضوع التقريب من المذاهب وكانوا بيحاولوا ان هم يعني ايه يوردوا لهم الصورة الحلوة واحنا ناس كويسين، بدأوا يقولوا ده كلام فارغ. بعض اللي هم كانوا بيعاونوهم ويتسامحون معهم ويعني يقبلون ترهاتهم في كونهم دعاة تقريب ودعاة مش عارف ايه وكلام الفارغ اللي بيضحكوا بيه على الناس الهبل دوت، لما شافوا اللي بيحصل في العراق اتقلبوا قالوا لا انتوا كده بقى زودتوها. فأراد هذا المجرم وعصاباته ان هم يغطوا على هذه الفضيحة اللي في العراق، فاختلقوا لعبة حرب 2006 ولم يوصف فيها العدو بشيء. ايه اللي اخترته اسرائيل على اسم ذلك يعني؟ ضرب كم صاروخ في الارض في الهواء واعلوا كم شجرة وكسر له كم بلكونة، ولا واحد مات في اسرائيل اساسا، وكم واحد قتل بقى من السنة بقى في بيروت 1000 قتيل، وتشريد مليون لبناني عامتهم من السنة. ماذا ربحت لبنان وربح المسلمون من رأي هذه المعركة الفاشلة من هذا العميل الخائن اللي هو قاعد أصلا يحرسهم للنهار؟ وإلا بالله عليك قل لي كيف تسمح إسرائيل لحزب مصنف فيما يزعمونه حزب إرهابي وإنه حزب مقاومة زعمه على أنه هو يقعد على الحدود؟ ده عندنا في مصر في معاهدة كامب ديفيد المشؤومة دي ممنوع حد من الجنود يدخل سيناء إلا بعدد معين، مفيش فيه يعني ممنوع، هو عدد معين يسمح به، مع ان احنا عاملين معاهدة سلام يعني في بروتوكول يقول ما فيش حد يضرب حد، ومع ذلك سينا دي قد ايه؟ دي بلد دي قد دول قد 10 دول في الخليج ولا حاجه سينا دي، وممنوع حد يدخلها كلها كده من اول القناه لغايه رفح. هو كام جندي بيدخلوا ومسموح بكام سلاح وكام دبابه وحاجات بس كده يعني ايه يعني كلش ان كان حاجه كده تأدي الغرض، لكن ممنوع حد عدي، مش هيسمحوا بكتائب وميليشيات ومعاها أسلحة قاعدة على الحدود مباشرة ترى بأعينها تل أبيب، سايبينهم كده قاعدين ولا معاهدة سلام ولا معاهدة كلام ولا حاجة خالص. من يصدق هذا إلا مجنون أو غافل أو مجرم متواطئ مع أولئك المجرمين؟ بأي عقل يفهم هذا الوطن؟ إزاي انتهينا عن معاهدة السلام ومفضيل سينا كلها من السلاح وخايف لا ومش عارف ايه بتاع ايه وكل يوم خناقه على الحدود، وهنا على حدود الشمال بتاعتك هنا الجماعه حزب نصر الله والمجرمين الروافض دول ودول الميليشيات اللي بيصنفوهم هم ارهابيه ومش عارف ايه، وسيبهم قاعدين عادي خالص وبقى لهم 15 سنه قاعدين زي الفول حبايب، ومنعوا اي حد من فصائل الفلسطينيه يعدي من لبنان ويدخل على 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 شمال اسرائيل، قاعدين هم حاجز امان حاجز صد ويحتكروا المقاومه، ما حدش يقاوم هنا غيرنا، ما حدش معاه سلاح في لبنان غير حزب الله الدول، ومحدش يقاوم اللي احنا طبعا هنا مقاومة أليفة، دي المقاومة الأليفة اللي بيحكي عنها الشعر بيقول جيوش ما لها في الحرب نفع ما تشتغلش في الحروب في الواقع، حكت صورا تصور في كتابي رأيت قتالهم من غير قتل كمثل الضرب في كتب الحساب، دول مناظر بس، هم أشداء على المؤمنين رحماء على اليهود والنصارى والكافرين حبايب، يجي بس يخش بسلامته يتنحرر يموت في السنة هناك في سوريا، طب ما جنبيك الناحية دي كده في حاجة اسمها إسرائيل خش كده ورينا شجاعتك، لا ما يحصلش، كانت فيلم وخلصنا بقى، كانت لها سببها في 2006 وخدنا البروبوجاندا الإعلامية والناس الدواطن هو الشجاع أحسن واحد في المسلمين الراجل اللي فيكم وكلكم شوية خرفان، آه صح كانوا كلهم خرفان واخد بالك، وده برضو خروف بس هذا خروف الرافضي خبيث نتن متلاعب، دكم خرفان وش يعني كده واضح ما بيلعبوش، وده خروف خبيث يتلاعب بالخرفان الباقي، فهي كانت القصة كده، فهم لا يرفعون رأي تجهاد، هم يقاتلوا المسلمين، واللي شوف الحالة اللي مات بيها الخليفة العباسي حطوه في الشوال وضربوه بالرجلين ومش عارف ايه، ويشوف مع موقف قتل صدام حسين مع غض النظر عن اتفاقنا معه او اختلافنا رضانا عنه او سخطنا عليه مش قضيتنا دي، رجل افضل الى ما قدم وله مصائب وله حسنات فيما يذكر والله أعلم، وهو يحاسبه على ما بدر منه، الطريقة دي مش موضوعنا، الموضوع بقى دي الطريقة اللي قتل بها هذا الرجل بغض النظر عن موقفنا منه في يوم عيد الأضحى ونفس الخباثة ونفس الحقد ووقوف مقتضى الصدر عليه من الله ما يستحق هذا الخبيث النتن على رأسه وهو يقتل، ونفس الحالة والطريقة والمنظر هو نفس الحقيقة تتكرر، التاريخ يعيد نفسه كلما سنح الوقت رجع التاريخ يفعل نفس أفاعيله يعيد نفس المناظر، فلما بيفهمش عمره ما هيفهم ويظل سادر حتى يقع في الفخ ويخبط في الحيط ويرجع تاني، فما ينفعش أفيقوا يرحمكم الله، ما عادش في وقت ان احنا نجرب تاني، ما فيش وقت يسمح بالتجارب الفاشلة، استفيدوا من التاريخ اقرأوا التاريخ وأضيفوا إلى تجاربكم تجارب من سبقكم حتى تجنبوا أمتكم الويل والثبور والهلاك وبالله تستدفع البلايا، فبيقول هو بيقول أبو جعفر فيما يزعمون وهذا كذب عليه كل راية ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت، يعني إيه؟ يعني لا جهاد، عشان كده هم الجماعة الأعداء الإسلام بيحبوهم وحبايبهم مفيش أي مشاكل بينهم إلا مشاكل شكلية بس، يعني فيلم النووي ده والحاجات دي كلها هذه نقرة أخرى، دي قضية تانية، ما هم بتخانقوا مع كوريا الشمالية وبتخانقوا مع عشان برضو حكاية النووي ديت وده موضوع تاني خالص، لكن هم عندهم مشاكل مع إيران كده يعني بالطريقة اللي هي مثلا بينه وبين بن لادن مثلا، لا خالص إطلاقا إطلاقا، لا ده راجل بيجاهد في سبيل الله مع برضو غض النظر عن إحنا نرى برضا عن بعض أفعال منسوبة إليه أو لا، لكن هذا رأس المجاهدين رجل من كبار المجاهدين في هذا الزمان، واخذ بالك كان بيتعاملوا مع ابن لادن كما يتعاملون مع ايران، لا ده بالطيارات والناتو والحركات ما فيش كلام، ما بتفهموش مع الدين، مع الدين الاسلامي الصح او القريب من الصواب ما بتفهموش معاه، لا اي حاجه من شعائر الاسلام تظهر ولو شعيره واحده ولو حتى فيها قصور مش ممكن تعدي، ترى الناتو اشتغل على طول فرنسا ومالي، الناس بس قالوا احنا هنطبق الشريعه، كانت فرنسا الصبح هناك بالطيارات وبعد كده بالايه بالبري، لا يا عم ده موضوع ما فيهوش هزار ده بيقولوا الشريعه، لكن الراجل الكلب هذا المجرم بشار يقتل 100,000 يقتل 100,000 مسلم سوري رجال ونساء ويدمر بيوت على من فيها ولا حد بيتحرك، منتظرين لما مجلس أمني يتكلم براحتك انت وراك ايه اتكلم بكرة بعد السنة الجاية كمان 10 سنين. ما هذا دم مسلم, ده دم بارد, مش مشكلة كتر منه, مش مشكلة يتحرقوا بجاز كلهم, ما عندهمش مشكلة دول. لكن تقول لي شريعة دين لا يا حلو, ده انا اعمل لك البدعة. برضو يطلع طالبان في افغانستان يروح مفبركين فيلم التجارة العالمي دوت, ده برضو كله فيلم مفيش حاجة. لو بن لادن عنده طيارات تخترق الامن الامريكي وتخش لهات البنتاجون وتضرب مش عارف ايه, ده كان ملك الدنيا, هو كان واقف في وشه حد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لو الراجل عنده هذه الامكانيات وعنده هذه القدرات ان هو يقدر يخترق منظومه الامن الامريكيه وياخد ده الطيارات يتفسح بيهم كده في سماء نيويورك وبتفسح كده بسلامته واصحابه بالطريقه دي ويخش يكسر له برجين هنا ويروح يضرب حبه في البنتاجون, وكان ناوي يروح البيت الابيض بس صراحه كسل. يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ عقوله على من تضحكون؟ ده لو كان هو فعلا كده ده ما كانش ده كان ملك الدنيا. ايه القوه دي؟ وهو هذا امريكا لوحده؟ يا سلام. لكن ماذا جرى على اثر ذلك؟ طبعا هذه 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 المصيبه ديت لا يخلو منها ذنب بعض متطرفي الامريكان من اليهود وغيرهم, دي فبرضه ديت مؤامره. يعني دليل ان اليهود اللي كانوا في البرج كلهم قبلها بكام يوم ما راحوش اليوم ده خالص, كان عندهم تحذير من الذهاب, يعني عارفين ده هيحصل النهارده. بتبقى فضيحه قوي في حق السي اي اي والاشكال دي ان هم ده يحصل كده ورا بعض ومش عارفين اللي يعرفوا بعد ما يحصل كده. بيقول لك يعرفوا ارقام فلنات الشعوب العربيه كلها, كل واحد بيلبس رقم كام ونوع الفلنه بتاعته ايه, بيلبسها الساعه كام, بيلاعها الساعه كام. ده هم يعني انه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم, ده شياطين يا عم ومش عارفين ده يحصل لهم وما كده اخناع على قفاهم, مش منطقي يعني. لكن ايه اللي حصل على اثر هذه الفبركه؟ دنيا قامت وقام هذا البوش اللي طلع بالجزمه من الرئاسه الامريكيه, خد له جزمه في العراق طار بيها بره خالص, طلع يقول لك انها حرب صليبيه مقدسه, وجر الايه وجيش الجيوش وراح على فين؟ راح على افغانستان. طب راح افغانستان ليه بعيد؟ قال لك بن لادن هناك. طب وانت اثبت بالتحقيقات ده قبل ما يحققوا في حاجه خالص؟ ده هو البرج ضرب النهارده ثاني يوم الصبح طلع هذا البوش اللي هو كله بوش ده في بعضه وقال لك ده حرب صليبيات مقدسة ومش هنسيبه, هو اللي عملها بن لادن كده يعني بالوش كده هو اللي عملها. طب انت مش مفروض انتوا ناس بتقولوا ناس متقدمين وناس عندكم حضارة وعندكم تحقيقات وعندكم أجهزة أمن مش عارف ايه وتجيب من المريخ ومن القمر, أثبتتم ذلك وعندكم قمر صناعي بيصور كل حاجة في العالم, أثبتتم هذا؟ ما أثبتوا شيئا إلى الآن أصلا, وراحوا كده ايه من غير لا مجلس أمن يقول ولا مجلس رعب ولا حد خالص, خد نفسه كده وأصحابه اللي هم زيه في الكفر والخباثة وطلعوا على أفغانستان. خلينا جدلا سلمنا إن الراجل دوت اللي عمل حاجات دي بن لادن رحمه الله وهو قاعد في أفغانستان فعلا, ما ذنب أفغانستان؟ أنتوا بوصفكوا دولة عظمى وعندكوا أجهزة مخابرات قد الدنيا وناس بقى عم تعرفوا تجيبوها وهي طايرة وقبل ما تطير كمان, روحوا هاتوا تعالوا, فاشلين في الحصول عليه فأنتم فشلة لما تعرفوا هتبقى هتروح حاسبوه عندك خدوه حاكموه وتشطروا عليه. لا احنا هندمر افغانستان كلها ونسقط نظام طالبان. وايه علاقته اصلا؟ اهو لان النظام دوت نظام يريد تطبيق الشريعه برضه, ومفيش مش هيحصل ان احنا سنسمح لاحد يطبق الشريعه. وقامت الدنيا ودمروا افغانستان وخربوها وقعدوا على تلها. وبعدين قال لك ابن لادن راح العراق, راح العراق يعمل ايه؟ مش كان في افغانستان؟ طب دول اصحابه, ودول قلنا طالبان ده اصحابه هم اللي قاعدين معاه وكانوا متاويين وضربنا افغانستان. طب ايه اللي موديه العراق؟ ده صدام مش صاحبه ولا حاجه, ما كانش صاحبه صدام ولا بتاع, كانوا عكس بعض. لا هو راح بقى العراق واكيد مستخبي هناك, وهنروح برضه نجيب واحنا وراك يا ابن لاد. وراحوا خلصوا على العراق. الا يعني شوف التعامل ما فيهوش هزار. والان اللي مقعدهم مش عايزين يدخلوا سوريا ليه دلوقتي ولا عايزين يعملوا حاجه في سوريا وبتفرجوا عليها؟ لانهم عارفين ان هناك جماعات من الجماعات الجهاديه نسال الله ان ينصرهم وان يخزي اعدائهم, واخد بالك, من السلفيين وطلاب الشريعه والناس اللي هم عايزين يطبقوا الشرع, دول الجيش الحر والناس دي قاعدين هناك ورافعين رايه الجهاد. ولو حصل وسقط هذا النظام المجرم نظام العماله والدجل هيشعر تطبيق الشريعه. يقول لك وبعدين بقى احنا بنهزر ونقف معاهم بنسبه يدري بقى ان شاء الله. وصرح بهذا متحدث باسم البيت الابيض, قال انا ازاي اقف مع واحد سلفي بيقول لي لو انت مشيت بشار الاسد اللي هو ان كان راجل قاتل ومجرم لكن ده ايده في اسرائيل كده ده حبايب ده بقاله ما شاء الله هو وابوه بقالهم 40 50 سنه ما حدش قدر منهم يبص تحت الجولان يبص بس خدوها منهم اسرائيل وهو بقالهم 40 سنه مدين قفاهم للجولان كده ما يجرؤش حد منهم يبص تحت الجولان فانا امشي واحد زي ده ان شاء الله يكون حتى ابن 60 في 70 امشيه واجيب واحد احطه على حدود اسرائيل يبقى قاعد كده في الجولان شايف بعينيه اسمها هي ديت البيت القدس والحاجات دي وشايف اورشليم دي بتاعتهم واجيب احطه كده على حدود اسرائيل وهو بيقول الشريعه والدين والاسلام واليهود والنصارى كفار والله على جثتنا ما هو يحصل ولهذا مش هيساعدوا الناس دي خالص مش سكتهم فشوف تعاملهم مع اعدائهم الحقيقيين بيعملوا ايه ومع ايران الحرب البارده بقى وتصريحات بقى الخيبانه وان احنا مش عارف هنعمل فيهم ايه وسنعمل ودوك يقول لك اياكم هنكسر دماغ وهنقفل لكم يا مضيق مش عارف هرمز وده يقول لك انا هشد دماغك من فوق هشد في شعرك شغل عيال يعني بيلعبوا على الناس وهو خلاف لا يفسد الود قضيه خلاف لكن خلاف ما وراءه مصالح عظيمه لان امريكا تعرف انه لولا ايران لم تدخل افغانستان ابدا طول حياتها ولم تدخل العراق لو حتى وقفت على دماغها فهم هم حبايب في الحاجات دي فيما فيه مصلحه لليهود والنصارى ومع حبايب قوي وفيما يتعلق مصالح المسلمين حبايب اذا كان هم هيقفوا ضد المسلمين يبقوا حبايب لكن فيما فيه تضييع للمسلمين ماشي شغالين مع بعض مصلحه للاسلام لا ما يعرفهمش فهي القضيه لا ينبغي ان تكون غامضه لان الامور واضحه جدا 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 ولا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم الدنيا واضحه بس في ناس مصره تلبس نظاره سوداء او نظاره خشب فمش شايف حاجه خالص ومش عايز يفهم خايف يفهم يفاجئ ان الموضوع كبير قوي وانه لازم يتخذ موقف واضح فيخليني مش يقول لك انا مش فاهم احسن انا مش عايز افهم وخليني كده زي ما انا ايه زي ما انا عايش على حد ما قال ابو الطيب ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم صاحب العقل شقي عقله تعبه مش مريحه واخو الشقاوه في الجهاله ينعم ده عايش ولا في دماغه حاجه طارب ضاربها 100 صرمه زي ما بيقولوا ولا بيفكر في حاجه هو عايش اهم حاجه بياكل وبيشرب ياكلون ويشربون ويتمتعون وخلاص ايه تاني في الدنيا وحين النهارده موتنا بكره فرق معاه لا امه ولا دنيا ولا اخره ولا ناس مصدقه ما تفهمش مع وضوح الصوره فكل حكومات غير حكومه الاثنى عشريه باطل كل رايات ترفع قضايا القائم باطله وصاحبها طاغوت طبعا عمرهم ما يقاتلوا ابدا ولا يفتحوا بلاد ولا يردوا عداء ولا بتاع من ده وكان حد يفكر ان هم بيعملوا النووي اللي بيعملوه دوت عشان اسرائيل يبقى ده نايم في العسل هذا النووي يصنع لمكه والمدينه ولبلاد العرب بس هذا النووي الذي تصنعه الان ايران انما يصنع مش يضربوا باسرائيل اسرائيل مش محتاجه نووي ولا حاجه تصاروخين قد كده خلاص اسرائيل هم قاعدين في بلدهم هناك مش محتاجين يروحوا لهم بالنووي يعني خالص ده لو كل واحد ملأ فمه ماء وتفل هنغرق اسرائيل في 5 دقائق ايه دي اسرائيل دي ولا حاجه شويه صراصير لكن السلاح ده والارتفاع ده مش مقصود بيه دولي لا دول حبايبهم في الوقت في الحقيقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال 70,000 يهودي من يهودي اصبهان اول ما يتبع الدجال 70,000 يهودي من يهود ايران ففي مساله يعني في علاقات يعني في كل حاجه انما هذا النووي وهذا التسارع في الظهور انما يراد به بلاد الحرمين وبلاد العرب عموما ان هم بيحلموا ان يجي اليوم ان هم ياخذوا فيه الحرمين الشريفين وينبشوا قبر النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم ويخرج منها بكر وعمر زعموا ودون هذا خرط القتاد ولن يحدث هذا هؤلاء الواهمون مغفلون مع سبق الاصرار والترصد مش هيحصل وفروا وقتكم خد بالك العبوا غيرها وياما فعلوا في الحرم من مصائب فالحاجات ديت مش الاعداء دي لينا احنا لمصر لسوريا لو جاء جماعه الاسلاميين مسكوا سوريا يضربوا في سوريا يضربوا في العراق ينهكوا الجيش العراقي يضربوا في بلاد الحرمين لا قدر الله يضربوا في اي بلد من بلاد العرب بس دي القصه يعني واحد يكون فاكر هم هيعملوا هذا مجد للعرب والمسلمين اطلاقا عمر ما كان خيرهم للعرب ولا للمسلمين هؤلاء عندهم من البغض للعرب ما لا يوصف
هؤلاء هم الشعوبية الحاقدة، أصول الشعوبية الحاقدة عند هؤلاء، منتهى البغض للعرب ولكل ما هو عربي. شوف بتخانقوا مع الدول كلها عشان الخليج، انتوا بتسموه الفارسي ولا العرب؟ لا سموه الخليج الفارسي مش العربي. مش انتوا مسلمين يا عم ولا ايه؟ ألستم مسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربي. طب يا اخي حتى اكرام النبي صلى الله عليه وسلم خليها الخليج على العرب، لو انت بقى فعلا مسلم. وعلي ما كانش عربي ولا كان فارسي؟ سيدنا علي مش كان عربي؟ والحسين ما كانش عربي؟ يا اخي طب اكرام انت بتخلط الدنيا كلها على حسهم شيعة، قلتوا ان الملائكه بقوا شيعة عشان خطر الولايه، وان من لم ياخذ بها مش عارف راح فين ولا جه منين، وخلصوا الانبياء وقولوا العزم هم اللي على مع الولايه وضدها بقى، مش قولوا العزم، شركتوا الدنيا كلها. يعني جت على الخليج اكراما بقى لسيدنا علي العربي وسيدنا حسين العربي، خليه الخليج العربي. لا هو ما بيحبش العرب ولا حاجه من ريحه العرب اطلاقا، ولما يطلع المهدي يتكلم بالفارسي ولا بالسرياني مش يتكلم عربي، المهدي ده مش هيتكلم عربي، ده حتى الارض تتكلم عربي. تتكلم عربي يا عم، ده النبي كان عربي، يقول لك اتكلم فارسي او سرياني او لاتيني. ايه ده؟ اليس هذا دين المجوس؟ يمكن حد بعد كله فكر ان دين الروافض دين الاسلام؟ مفيش اي ارتباط خالص، مفيش اي عون مشتركه. وترى بعض المغفلين يقول لك ديننا واحد وربنا واحد وخلافتنا خلافات فرعيه. فرعيه؟ فرعيه سيدي؟ ايه ده؟ هذا كلام من لا يعقل، من لا يعرف لا دينه ولا دين الروافض الذي يقول هذا الكلام كائنا من كان، كائنا من كان. اللي يقول احنا خلافنا مع الشيعة خلاف فروع وخلاف بسيط وان احنا اصولنا واحدة، فهذا قطعا لا يعرف دين الشيعة ولا يعرف دين الاسلام، ده رجل جاهل بدينه وبدين الروافض كائنا من ان شاء الله يطلع مين. ده حقيقة، واحنا اهو بقالنا شهور بنتكلم وبننقل من كتبهم، بنشوف المصائب العظام وما خفي كان. احنا بنختصر كلام اختصارا ونلخصه تلخيص عشان ما نصرعش دماغ الناس، وما خفي كان أعظم. الحديث له بقية طويلة، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.